إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الأيام كثر حديث الناس عن هذه الأمراض المنتشرة، وهي الأوبئة، فإن المرض إذا انتشر يسمى وباء. كثر حديث الناس عما يسمى بإنفلونزا الطيور، وفي العام الماضي كان هذا المرض يسمى السارس أو غير ذلك، وأيضا في بعض البلاد الكافرة انتشر مرض يسمى الجمرة الخبيثة، وقبل هذا بسنوات ظهر مرض الإيد ولا زال موجودا، وغير ذلك من هذه الأمراض، والتي تجاهها أصيب الناس بالهلع والجزع والفزع والقلق. وفزع الناس وقلقهم وهلعهم وجزعهم على قدر إيمانهم، ولذا تجد الكفار أشد الناس هلعا وجزعا تجاه هذه الأمراض، وذلك أنهم لا يؤمنون بالله ولا بما جاءت به رسل الله. فصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وإذا مسه الشر كان يئوسا. ويلي هؤلاء الكفرة في الهلع والجزع والفزع المنافقون. فكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن جزعهم وفزعهم تجاه الوقائع والأحداث. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كالذي أتته سكرات الموت. وقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي احتماء فيكم وما هم منكم، وإنما يفعلون ذلك من الفرح والخوف ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ويلي هؤلاء وأولئك ضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. فبلغ به الجبن إلى أنه يخلع قلبه من مكانه من الخوف والهلع. وأما المؤمنون فهم لا يتشبهون بهؤلاء، لأنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى، فهم تجاه الوقائع والأحداث ثابتون كالجبال الراسيات. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فيتساءل كثير من الناس، إن تساءلوا وإلا فبعض الناس قد أصيبوا والعياذ بالله بالبلادة وعدم المبالاة، فلا يهمهم وإن انقلبت الأرض على السماء. يتساءل كثير من الناس: ما سبب هذه الأمراض؟ ما سبب هذه الأمراض؟ فكل يخوض على حسب اعتقاده. وقد تولى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا السؤال، فقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، فساد في الأبدان وفي المكان وفي النبات والحيوان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبه الناس من الذنوب والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا الفساد الذي نجده الآن في الأرض ومن ذلك الأمراض، الغرض منه أن الله تبارك وتعالى يذكر الناس حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذه أعمالنا، فما نحن فيه من فساد في الحيوان والنبات وفي الأجواء وفي الأبدان، إنما هو بسبب أعمالنا. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولو أذاقنا الله تبارك وتعالى كل الذي عملنا لما ترك على ظهرها من دابة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما وجدت مثل ابن القيم رحمة الله عليه مبينا لشيء من هذه الآية، فقال رحمة الله عليه: ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها، أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. كان هذا المرض في العام الماضي سارس، وفي هذا العام إنفلونزا الطيور، وهكذا أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. قال: فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزروع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. قال: وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. قال: ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم كما كانت البركة فيها أعظم. قال: وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. قال: وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظة وعبرة. قال: وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا. أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم، فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها. كثير منا إذا وجد ظلم الولاة فيرجع باللوم عليهم ونسي أنه هو السبب في ظلم هؤلاء الولاة. وقال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي فلا يعاقبكم عليه، فهو كقوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الصحابة تعجبوا: كيف أصابتنا هذه المصيبة ونحن مؤمنون بالله تبارك وتعالى؟ فأجاب الله تبارك وتعالى فقال: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بماذا؟ بما كانوا يصنعون. والآيات في ذلك كثيرة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا، وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فهو سبحانه وتعالى في عقوبة الناس حتى يرجعوا إليه رحيم سبحانه وتعالى، فأخذ بعض ما في أيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل إلا جعل الله بأسهم بينهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ إذا شربوا الخمر واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. فما نحن فيه أيها الإخوة من هذا الفساد في الأبدان والنبات والحيوان والأجواء إنما هو بسبب هذه المعاصي. وما أصاب بني آدم من مصيبة إلا بسبب مخالفتهم لأمر الله ورسوله وبسبب معصيتهم لله ورسوله. إذا كان الأمر كذلك، فما هو موقف المسلم وما الذي يجب على المسلم عند انتشار هذه الأخبار وما فيها من هذه الأمراض؟ الواجب على المسلم أيها الإخوة عدة أمور دل عليها الكتاب والسنة. الأمر الأول التثبت من هذه الأخبار وعدم الخوض فيها إلا بعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ولو رب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به تكلموا فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتجد الناس ضروبا في خوضهم في مثل هذه الأخبار، فتجد أناسا يقولون: هذه الأمراض بفعل أمريكا فإنها تنشر بيولوجيا هذه الفيروسات من أجل تسويق الأمصان واللقاحات التي عندها. أناس يتكلمون، وطائفة أخرى من الناس صاروا ينكتون بهذه الأمراض ويتضاحكون بها بدل أن يعتبروا بما فيها ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ويصيبهم نوع من الخوف حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، فقد ملأوا مجالسهم بالتنكيت بمثل هذه الأمراض. والواجب علينا أيها الإخوة في مجالسنا أن نتكلم تجاه هذه الوقائع والأحداث بما دل عليه الكتاب والسنة. الأمر الثاني أيها الإخوة التسلح بالإيمان وتقوى الله عز وجل عموما، والإيمان بقدر الله عز وجل خصوصا. فإن الإيمان بالقضاء والقدر تجاه الوقائع والأحداث يجعل المؤمن كالجبل الراسي. ومما يفيد في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. لما وقع الوباء بأرضهم خرجوا خوفا من الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم فلا يغني حذر من خذر. وروى مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فنؤمن ونزيد إيماننا بالله تبارك وتعالى، وخاصة الإيمان بالقضاء والقدر. ولذا استثنى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من طبع الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فنؤمن بقدر الله عز وجل. ثالثا أيها الإخوة، لا ينافي الإيمان بالقدر أن نأخذ بأسباب النجاة، وأسباب النجاة تجاه الأمراض تنحصر في سببين. السبب الأول الابتعاد عن مواطن العدوى، فإذا علمت أن بلدا ما وقع فيها وباء فلا تقدم على هذه البلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. من كانت له إبل مريضة فلا يوردها على إبل صحيحة. فهذا الابتعاد عن مواطن المرض، الابتعاد عن مواطن المرض. السبب الثاني أن من انتشر الوباء في بلده فيحرم عليه أن يخرج من هذا البلد. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منها، بل يبقى فيها صابرا محتسبا، وإن صبر فله أجر شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل مجذوما أصيب بالجذام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. ومن هذا أخذ هذا الحجر الصحي الذي ينبغي أن تقوم به منظمة الصحة العالمية زعموا. فهذه المنظمة إذا سمعت بوباء في بلد من البلاد فالواجب عليهم أن يحجروا على أهل هذه البلاد حتى لا يخرجوا إلى البلاد الأخرى. ولكن أيها الإخوة، مع الأخذ بهذين السببين، الابتعاد عن مواطن العدوى والحجر الصحي، لا بد أن نعتقد أن العدوى لا تؤثر بنفسها، بل إنما تؤثر بأمر الله تبارك وتعالى. فنثبت العدوى ولكن نعتقد أنها إنما تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تكون الإبل بيضاء كالظباء فيأتيها الجمل الأجرب فيعديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجرب الأول؟ فعلم أن العدوى إنما تؤثر بأمر الله تبارك وتعالى. فلا منافاة أيها الإخوة بين الإيمان بالأقدار والأخذ بالأسباب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. رابعا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل لقطع دابر الفساد الذي هو سبب العقوبة من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يحث الله تبارك وتعالى أنه هل كان من هذه القرون التي هلكت، هل كان منها طائفة ينهون عن الفساد في الأرض حتى لا يهلكهم الله تبارك وتعالى، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ونحن أيها الإخوة في هذه الدنيا كركاب في سفينة، فإذا جاءت طائفة تريد أن تعبث بهذه السفينة فإن الهلاك سيكون علينا جميعا. ولذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى يقل الفساد ويرتفع سبب العذاب. ولا تزهد أيها الأخ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الناس يقول: إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فإن الناس لا يستجيبون لي، وهذا لا يعرف حقيقة الواقع. فإن هناك حالات كثيرة أقدم فيها الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكانت هناك استجابة. في هذا البلد تكون بعض الإعلانات الماجنة الفاضحة التي يضعها من لا يؤمن بالله عز وجل، فيتصل بعض إخواننا بالقائمين على ذلك فيقولون: إننا لا ندري من نشر هذه الإعلانات، ويسعون في إزالتها، فجزاهم الله خيرا. فلا تذهب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خامسا، المحافظة على الأدعية في أوقات الإجابة والمحافظة على الأذكار الشرعية صباحا ومساء. فإن أذكار الصباح والمساء إنما وضعت من أجل حفظ المسلم وحمايته من الشرور. الأدعية ترد القضاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فتحافظ على أذكار الصباح والمساء وتجمع أولادك وتقول هذه الأذكار وأنت بينهم حتى يحفظ الله عز وجل من قالها. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية وقاية من الأمراض قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وإذا رأيت مبتلا فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه لا يصيبك هذا البلاء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أي الأمراض. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بصحتها، فتدعو أن يصحح الله تبارك وتعالى لك البلد الذي تعيش فيه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: اللهم بارك في صاعها ومدها وصحح لنا وصحح لنا. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. وأيضا مما يفيد في هذا أيها الإخوة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أبي بن كعب لما جاء قال: يا رسول الله، إني أجعل لك ربع صلاتي عندما يدعو، فيجعل ربع دعائه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتدرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها، يجعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك. فإذا أصابك هم وخوف من انتشار هذه الأمراض، فإنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله تبارك وتعالى هذا الهم. هذه بعض الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.